نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 13 آب 2024 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبرايل ومريم العلي والمخرج توني خوري.
أهلا بكم في عناوين النشرة. من يسبق من الرد أم مفاوضات 15 من آب؟ انتظار ثقيل يخرقه استنفار دولي وجدار صوت. الوسيط الأمريكي في تل أبيب وبعدها إلى بيروت لخفض التصعيد. إيران لا نطلب الإذن للرد. إسرائيل وقعت خططا عسكرية لمواجهة الهجوم المرتقب وتهديد مباشر لحزب الله، ستدفعون ثمنا باهظا. عشية جلسة الحكومة ميقاتي في مواكبة مستمرة لخطة الطوارئ لتكون التهديدات الإسرائيلية حافزاً إضافياً للتضامن. كابوس الأقساط المدرسية يتجدد والأهالي عاجزون. بلينكن إلى المنطقة قبل مفاوضات منتصف آب والسنوار في رسالة إلى الوسطاء العرب، إذا كانت إسرائيل جادة فعليها وقف العمليات في غزة أولاً. أهلا بكم. أيام صعبة تمر عليها المنطقة وهي تنتظر استحقاقين دقيقين، الأول ميداني على صلة بمسار الرد على إسرائيل بعد اغتيالها هنية في طهران وشكر في الضاحية الجنوبية، والثاني الاجتماعات التي ستعقد في 15 من آب الجاري استنادا إلى الدعوة الأمريكية القطرية المصرية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة التبادل. فمن يسبق من؟ الرد أم مفاوضات 15 من آب؟ الإجابة رهن الأيام المقبلة، لكن الأكيد أن الاستنفار الدولي عند أعلى مستوياته، وواشنطن دفعت بوزير خارجيتها إلى جولة جديدة في المنطقة وبالوسيط آموس هوكشتاين إلى تل أبيب قبل بيروت للجم التصعيد. وفي الداخل اللبناني استنفار تام لكل أجهزة الدولة ووزاراتها تحسبا لأي انزلاق دراماتيكي قد تذهب إليه المواجهة، وغدا يناقش مجلس الوزراء وبشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، ورئيس الحكومة يشدد على وجوب أن يشكل العدوان والتهديدات الإسرائيلية حافزا إضافيا للتضامن الداخلي. والآن إلى تفاصيل النشرة.
تمعن إسرائيل في حربها النفسية على لبنان، وهي لجأت اليوم مرة جديدة على دفعات إلى خرق جدار الصوت في أكثر من نقطة جنوبية. وحزب الله استهدف اليوم تجهيزات تجسسية في موقع مسكف عام ومحيط سكنة ميتات وحقق إصابات مباشرة. حسين معنا والتفاصيل.
يسيطر الحذر الشديد على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المتقطع الذي طاول اليوم عددا من القرى والبلدات، فاستهدف أطراف ومحيط بلدتي يارون وعيت الشعب في القطاع الأوسط، وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية العدو وادي حمول في خراج الناقورة. أما في القطاع الشرقي فقد طاول القصف المدفعي أطراف ومحيط بلدتي كفركلة ومركبة. لذلك يسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية على مستوى متوسط بعد أن حلق ظهر اليوم على مستوى منخفض ونفذ غارات وهمية خارقا لجدار الصوت مرات عدة فوق العديد من المناطق. كما يواصل الطيران المسير تحليقه في الأجواء الجنوبية لا سيما الحدودية منها. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية مواقع للاحتلال الإسرائيلي وأعلنت عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكف عام بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة. كما أعلنت عن استهداف تجمع لجنود العدو في محيط سكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان باتجاه كريات شمونة، كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سقوط عدد من الصواريخ أطلق من لبنان في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى من دون وقوع إصابات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مهاجمته مباني عسكرية ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله جنوب لبنان.
في غضون ذلك صادق رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي على خطة عسكرية لمواجهة هجوم محتمل من إيران وحزب الله، تبعاً لما أوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. واليوم قال بني غانتس أحد زعماء المعارضة في إسرائيل: سنعرف كيف نصمد بوجه أي هجوم، والثمن الذي ستدفعه إيران وحزب الله سيكون باهظاً للغاية. واعتبر غانتس أن كابينت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته، وحكومته غير مؤهلة لتحقيق أهدافها. وعن الخلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، رأى أنه لا يمكن لقيادة إسرائيل أن تواصل الصراع الداخلي بهذا الشكل.
وفي أيام الانتظار الثقيل الطويل والعالم يترقب ردة إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى التراجع عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال هنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: الجمهورية الإسلامية مصممة على دفاع عن سيادتها، ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة، معتبرا أن الدعوة الغربية تناقض مبادئ وأحكام القانون الدولي وتشكل دعما علنيا وعمليا لإسرائيل.
من المنتظر أن يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين اليوم سلسلة لقاءات في تل أبيب على صلة بالتوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية مع حزب الله، قبل أن ينتقل إلى بيروت غدا لعقد لقاءات مماثلة مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. تردد أن هوكشتاين سيحمل رسالة صارمة إلى المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين اللبنانيين، مفادها بأن لا مجال للمناورة والحرب ستؤذي الطرفين، وإن لم تذهبوا اليوم للتفاوض فذلك سيكلفكم الكثير من الدماء والدمار.
بالداخل، يبحث مجلس الوزراء غدا في سبل تأمين 100 مليون دولار شهريا نفقة النزوح من الجنوب والمناطق المعرضة للخطر في حال شنت إسرائيل حربا شاملة على لبنان. كما يبحث في جدول أعمال من 46 بندا على صلة برفع الجاهزية على المستويات كافة. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سيناقش بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية. واليوم واصل ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات في السراي في إطار متابعة خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة، وشدد على أن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ أشهر. وأكد رئيس ميقاتي وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان وبدعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت أعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري. وقال إن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكل حافزا إضافيا وأساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية ليس أوانها حاليا، مشيدا بالمبادرات الأهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين.
كما ترأس وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعا مع مدراء شركتي ألفا وتاتش إضافة إلى هيئة أجيرو لاستكمال البحث في خطة الطوارئ التي أعدتها شركات الاتصالات لمواجهة أي مستجدات أمنية. وقد اطلع المجتمعون على تفاصيل الخطة وآلية تطبيقها على أرض الواقع، كما تم التركيز على تحديد ومعالجة أي ثغرات لضمان التواصل والاتصال للمقار الرسمية والأمنية ولهيئات الإغاثة في أسوأ الحالات. ومن السرايا الحكومية، أعلن النائب وائل أبو فعور أن لبنان يقوم بحملة اتصالات دبلوماسية وسياسية كبيرة جدا، الهدف منها تفادي اندلاع حرب. هذه الاتصالات بعضها يجري على المستوى الدولي، وأيضا هناك توقعات لزوار ومبادرات قد تأتي من الخارج، نأمل أن تقود هذه المبادرات إلى خفض التوتر. وشدد على أن الحل النهائي هو وقف إطلاق النار في غزة، وإذا ما حصل وقف لإطلاق النار هناك فهذا يقود الأمور في المنطقة بشكل عام إلى تخفيف التوتر ولجم الاندفاع الإسرائيلية نحو الحرب.
النائب بلال عبدالله وفي حديث إلى صوت كل لبنان حذر من أن القدرة على الصمود على الصعيدين الصحي والغذائي تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر في حال استمرت وتيرة الصراع لما هي عليها.
لبنان مازال في موقع الانهيار، يعني لم نخرج بعد من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي عصرت لبنان 2019، وخطة الضعف الاقتصادي لم تبصر النور بعد لكي نقول أننا أصبحنا جاهزين لأي طارئ. لذلك نعم، الحكومة والجميع المعنيين يقومون بما هو ممكن، يعني ضمن الإمكانيات المتاحة المالية واللوجستية، ولكن لن ندعي أننا يعني أصبحنا جاهزين للحرب. لا، بعتقد يعني مقومات صمود لبنان لا تؤهل هل هو أن يخوض الحرب واسعة للأسف مع إسرائيل. إذا وقعت الحرب يد واحدة في وجهة هذا العدو الشرس، سنكون مع أهلنا في كل مكان قدر الإمكان بكل الإمكانيات المتاحة، وهذا ما بدأنا بالتحضير له على جميع المستويات. قدرتنا على الاحتمال والصمود تتراوح على جميع المؤشرات، إن كانت الصحية أو الموارد الغذائية أو الأدوية أو المستلزمات. شهرين أو ثلاثة أشهر هذا في حال تمر وتيرة الصراع على ما هو عليها وأكثر شيء. الحكومة تسعى ونحن وراءها وجميع يسعى أن لا تتوسع الحرب إلى حرب شاملة.
العميد ركن المتقاعد جورج نادر شدد على أن رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري حتمي، متوقعا أن يكون الرد على أهداف عسكرية لأن فؤاد شكر عسكري من دون استبعاد تنفيذ عمليات محددة داخل الأراضي المحتلة، وأضاف في حديث إلى صوت كل لبنان:
بالحقيقة ما حدا بيقدر يتكهن كيف الرد يعني، بس إنما الرد رح يكون منسق أو رح يكون دفعة واحدة من كل محور مسمى محور الممانعة أو إفراديا بس بشكل منسق. يعني أنا برأيي الرد الأصعب سيكون من لبنان من حزب الله، لأنه الرد الإيراني بالمرة الماضية رد على ضرب السفارة الإيرانية بالشام كان رد صحيح ضخم بس إذا بدك فولكلوري. الرد الإيراني برأيي رح يكون يمكن بهالشكل، ما حدا بيقدر يتكهن، بس بيكون غير. إنما رد حزب الله رح يكون انتقائي أكثر وموجع أكثر على أهداف عسكرية.
جنرال، هناك خشية إسرائيلية من أن تتوغل عناصر من حزب الله داخل المستوطنات، هل هذا ممكن؟
قد يكون، قد بعد مزدوجة، لأنك حضرت طرحت السؤال أن يكون في مجموعة صغيرة وحدة خاصة تضرب هدف وترجع، بس ما بيكون هذا الرد إلا إذا كان اغتيال هدف شخصية إسرائيلية عسكرية مهمة، ما فينا نتكهن.
حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان من خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن 16 ألف مبنى في لبنان من دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ والمباني الأخرى في طرابلس التي تضررت بسبب الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا، بالإضافة إلى المباني التي تضررت أو تهدمت مجددا نتيجة الحرب على المناطق الجنوبية. وأعلنت الهيئة أن المناطق الأعلى نسبة في وضع أبنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس، داعية إلى ضرورة المسح الجدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط.
نقيب المالكين باتريك رز الله حذر بدوره في بيان من حصول هزات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبان في بيروت وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم. رز الله دعا مجلس النواب للاجتماع واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار خصوصا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى.
طالب رئيس حملة الصحة حق وكرامة الدكتور إسماعيل سكري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإصدار قرار يمنع تصدير أدوية محلية يحتاجها الداخل. يضاف هم الأقساط المدرسية إلى الهموم الاقتصادية للمواطن الذي يتأرجح بين الحرب والحياة. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
عاد هم العام الدراسي بأقساطه المدرسية الثقيلة وأسعار الكتب المدرسية والقرطاسية المتزايدة إلى الواجهة ليدق أبواب الأسر اللبنانية في ظل الانهيار الاقتصادي وغياب الرقابة. صوت كل لبنان نقلت صرخة الأهالي.
شيء بكفر، ما بقى في إنسانية عن جد بهالمدارس. يعني أنا عندي 3 أولاد، علي 10,000 دولار بالسنة ادفع هاي بس للمدرسة، بعد لا أكلنا ولا شربنا، وأنا وجوزي أنجأ عم نطلع 1,000 دولار بالشهر. يعني كيف واحد بده يكفي هيك ما بعرف. ولا فينا نحطهم بمدارس رسمية، لأن المدرسة الرسمية يعني حدث ولا حرج هاي إذا فتحت المدارس الرسمية. وعيش يا إنسان إذا بعد فيك تعيش.
هيدي أول سنة بنزل عبكير تشوف شو بدي أعمل بالكتب، لأنه عم يحكوا أسعار الكتب نار، تلحق حالي لاقي كتب مستعملة، لأنه كتب الجديدة نار فارقة عن سنة الماضية. في كتب ما في منها مستعمل، بقلك بالمكتب هيدا الكتاب مثلا على سعر سنة الماضية، بعد ما اجتنا التسعيره الجديده ما بيقدر يعطيك كتاب مسعر من سنه الماضي مثلا، ما حدا عم يرحم حدا صراحه. بيقولوا لك الجمرك زايد، ما بعرف واحد المواطن كيف بده يعيش بهالبلد.
انه كنا حاطين بمدرسه، نقلنا على مدرسه تانية حتى نوفر، حتى المدرسه اللي نقلنا عليها اللي بدنا ننقل عليها حتى نخفف على حالنا القسط ما فينا نحمل القسط. طب شو بنعمل؟ كيف بنعلم اولادنا بهالبلد؟ بس خبروني.
المكتبات تؤكد أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3% فقط.
بالنسبة للرطسية ما في شيء غلط مهم، يعني شيء 1-2% ومش على كل الأيتمات، يعني عمليا الأسعار بعدها هي زيت. الكتب نفس الشيء، صرنا مستلمين تقريبا شيء 80% من الكتب. كل شيء وطني إجمالا مؤلف بلبنان بعده على سعره بالدولار مثل ما أنه. كل شيء مستورد جاي عليه الغلا النورمال، يعني كمان 2-3% مش أكثر من هيك.
رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل رفيق فخري تحدث إلى صوت كل لبنان عن دور لجان الأهل.
أقساط يلي انحطت السنة بعدها عم تنحط بطريقة غير مدروسة، حيث أنه ما عم يكون في موازنة لهالقسط بالدولار إنما بس باللبناني. نحن رفعنا الصوت عالي وتقدمنا بمشروع تعديل القانون 515، حيث أنه تبطل الموازنة تكون بشهر واحد من السنة الدراسية، تكون بآخر تموز. نحن نرجع ندعي مرة تانية أنه ترجع الموازنة موحدة فقط باللبناني، أو يعملوا موازنتين المدارس، واحدة بالليرة واحدة بالدولار، ويكون في اطلاع بكل شفافية من قبل لجان الأهل على هالموازنة. لجان الأهل يلي منتخبة من الأهل وما عندها تبعية لأي إدارة مدرسة، فيها هي ما توقع على الموازنة وفيها هي تعترض على الموازنة إذا لقيتها غير واقعية، ولازم الأهل يوقف وراء لجنة الأهل كرمال أولادهم.
يشكل العلم الحجر الأساس في بناء وتطور المجتمعات، فهل من أذان صغيرة؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
سجل جدول أسعار المحروقات تراجعاً، إذ انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 7000 ليرة، وسعر المازوت 9000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 8000 ليرة لبنانية. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الرد لمعاقبة المعتدي حق شرعي لكل الدول وحل وقف الجرائم والاعتداءات، لافتاً إلى أن الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة وممارساته الإرهابية يتعارض مع المعايير الدولية. ونقلت واشنطن بوست عن مستشار الرئيس الإيراني أن اغتيال إسماعيل هنية كان عملاً استخباراتياً والرد سيكون بالطبيعة نفسها. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها، ولا تنتظر إذن أحد داعيا الترويكا الأوروبية إلى ردع إسرائيل إذا كانت حقا تسعى لاستقرار المنطقة.
وتنقل صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول إيراني القول إنه قد لا يكون هناك هجوم على الإطلاق، أو قد يكون هناك هجوم الليلة. تزامنا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل أبلغت حلفائها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران.
إلى المنطقة يصل غدا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في جولة تشمل قطر، مصر وإسرائيل، وتواكب مفاوضات الهدنة في غزة وصفقة التبادل التي ستعقد في الدوحة بإشراف مباشر من مدير CIA ويليام بيرنز. CNN نقلت عن مصادر أن حركة حماس ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة الخميس. وتنقل وول ستريت جورنال أن السنوار قال في رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، عليها وقف عملياتها العسكرية في غزة أولا، في حين تورد نيويورك تايمز وثائق لم تنشر مضمونها أن نتنياهو أضاف شروطا لمطالب إسرائيل يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات إضافية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحام المسجد الأقصى أنه يجب عدم الذهاب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حماس وتركيعها.
تلقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا من وزير خارجية هولندا كاسبار فيلتكامب، بحث في خلاله التطورات في غزة وجهود الوساطة التي تستأنف الخميس المقبل في الدوحة. شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على وجوب أن تتخلى إيران عن الأعمال التي تهدف إلى إثارة التصعيد في المنطقة، داعيا كل الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
كلام تاياني جاء في اتصال مع القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كاني، الذي أكد مواصلة طهران لجهودها لوقف العدوان على غزة، مشددا في الوقت عينه على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية على أراضيها وقال إن ممارسات الكيان الصهيوني في سوريا ولبنان وإيران تكشف سعيه لتوسيع دائرة الصراع.
اعتبرت الخارجية الأردنية أن إصرار حكومة إسرائيل وأعضائها المتطرفين على الاقتحامات هو ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط. ميدانياً استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسط الشرق دير البلح وسط قطاع غزة. إلى ذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين وأصابت شابا فلسطينيا قبل انسحابها من مخيم عسكر في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
واليوم حملت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات استفزازات المستوطنين الخطيرة في الأقصى، وكان أكثر من 1700 مستوطن متطرف قد اقتحموا المسجد الأقصى ورفعوا عليه العلم الإسرائيلي وسط حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.
وفي شأن آخر، كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن اتفاق للإفراج عن جنود متهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في سجن سادات مان وحبسهم منزليا. وعلى المستوى الاقتصادي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A بلس إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على قطاع غزة. وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، مبدية اعتقادها بأن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى. وتعليقا قال وزير المالية الإسرائيلي بيتسلا إلى سموتريتش إن خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي، وإسرائيل في خضم حرب وجودية هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخها.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعطيل هجوم بقارب مسيرة على سفينة على بعد 63 ميلا جنوب غربي الحديدة.
ألقت السلطات التركية القبض على شبكة تجسس سبراني استولت على بيانات لآلاف الأشخاص في العديد من دول العالم. أعلنت الأمم المتحدة أن 10.7 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، و2.3 ملايين فروا عبر الحدود. رأت الاستخبارات الروسية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتخذ خطوات مجنونة تهدد بتصعيد أبعد من حدود أوكرانيا، وقالت إن واشنطن ترى أن استبداله سيسمح للغرب بالاستعداد بشكل أفضل للتفاوض مع موسكو، لافتا إلى أن البيت الأبيض يرى في وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف مرشحا بديلا من زيلينسكي.
في المقابل، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن ملفات سرية أن روسيا دربت قواتها على استهداف مواقع بعمق أوروبا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
ميدانيا ترددت أصوات انفجارات متتالية في مستودعات لمعدات عسكرية قرب أوديسا، وذلك بعد قصف صاروخي روسي طال المكان. ميدانيا أيضا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 14 مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق كورسك وبيلغورود وفورنيك بحسب وسائل إعلام روسية. في الغضون، أكدت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في إقليم كورسك الروسي.
أعلنت منصة إكس أن عدد مشاهدات مقاطع وحوار المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب مع مالك المنصة إيلون ماسك بلغ 1 مليار مشاهدة حتى 10:30 من قبل ظهر اليوم. وقد دعا ماسك المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى مقابلة مماثلة.
في الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بحيث تتخطى معدلاتها، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الشمالية تزيد من الشعور بالحر.
كان في هذه النشرة: من يسبق من، الرد أم مفاوضات 15 من آب؟ انتظار ثقيل يخرقه استنفار دولي وجدار صوت. الوسيط الأمريكي في تل أبيب وبعدها إلى بيروت لخفض التصعيد. إيران لا نطلب الإذن للرد. إسرائيل وقعت خطة عسكرية لمواجهة الهجوم المرتقب، وتهديد مباشر لحزب الله: ستدفعون ثمنا باهظا. عشية جلسة الحكومة، ميقات في مواكبة مستمرة لخطة الطوارئ لتكون التهديدات الإسرائيلية حافزا إضافيا للتضامن. كابوس الأقساط المدرسية يتجدد والأهالي عاجزون. بلينكن إلى المنطقة قبل مفاوضات منتصف آب، والسنوار في رسالة إلى الوسطاء العرب. إذا كانت إسرائيل جادة عليها وقف العمليات في غزة أولا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.